بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة التكوير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. تقدم الكلام على أول هذه السورة على قوله تعالى: الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أي طمست وذهب ضوءها تناثرت، أن انكدرت يعني ذهب نورها. دلت الآيات الأخرى على أنها تتساقط، يعني يذهب نورها أولا ثم تهوي وتسقط. وإذا الجبال سيرت، أي بعد أن تدك وتطحن. وإذا الجبال بست، يعني طحنت، مثل يسمونها البسيسة، وهي الدقيق الناعم جدا، فيتدك دكا. وإذا الأرض دكا بعد دك حتى تكون كالطحين وكالهباء المنثور وتطير في الجو. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا في الآخرة يوم القيامة ليس في الدنيا. بعض الناس يتكلف يقول هذا دليل على دوران الأرض وكذا، هذا تكلف، هذا في الآخرة يوم القيامة. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء وخبير ما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذا الآيات واضح أنها في يوم القيامة، كذلك الآية التي قبلها: لكن إذا دكت الجبال وطارت في الجو فإنها تسد الأفق. معلوم أن مثل السحاب إذا سد الأفق فإن الناظر ما يتبين له سيره، ما يتضح أنه يسير لأنه قد سد الأفق. وكذلك الجبال إذا دكت وطارت فإنها تسد الأفق فلا يتبين سيرها، فالناظر إليها ظنها جامدة أي ثابتة وهي تمر مر السحاب. ثم قال تعالى: وإلى العشار عطلت، وهي النوق الحامل التي بلغت الشهر العاشر وهي قريبة من الولادة، وهي أنفس المال عند العرب، ولا سيما إذا كانت حاملا قريبة من الولادة، ومع ذلك تعطل ولا أحد يلتفت إليها لشدة الأمر. وإذا الوحوش حشرت، والمراد بالوحوش ليس مجرد الوحوش للسباع، المراد بهذا جميع المخلوقات تحشر، كما في آية الأنعام قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل المخلوقات ستحشر يوم القيامة، يجمعها الله جل وعلا يوم القيامة، فيجمع الله فيه الخلائق كلها، أهل السماوات وأهل الأرض وكل مخلوق خلقه الله جل وعلا من بدء الخلق إلى قيام الساعة، كل الدواب والحشرات والسباع والبهائم، دواب البحار ودواب الأرض وأهل السماء وأهل الأرض والجن والإنس، كلهم يجمعون في صعيد واحد، ويفصل الله تعالى بين الخلائق، فيقضي الله تعالى بين البهائم حتى يقضي للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول له كوني ترابا، ثم يحكم جل وعلا بين الخلائق. فالمقصود أنه يجمعهم جل وعلا ليظهر ملكه وأنه رب العالمين، فيجمع هذه العوالم، أن العالمين جمع عالم، فمثلا الإنس عالم والجن عالم والسباع عالم، الذئاب عالم، الأسود، الحشرات كذا، هذه عوالم يجمعها الله تعالى جميعا ثم يحكم بينها بالحق جل وعلا. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، معنى التسجير أي الإيقاد، تسجر أي توقد نارا، تشتعل نارا يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، النفوس زوجت أي جمع كل جنس مع ما يشابهه، فيجمع المتقون في جميعا والفجار جميعا. وليس المراد التزويج الذي هو الزواج النكاح المعروف، لا، المراد أنها تزوج أي يجمع كل نظير إلى نظيره. فيحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي ما يشابههم، ليس المراد الزوجات، لأن زوجة الظالم قد تكون صالحة فما ذنبها تحشر معه، لكن الأزواج هم من يشاكلهم ويماثلهم في إما في الصلاح والتقوى أو في الكفر والضلال، فيجمع المتقون جميعا ويحشر الكفار جميعا والمنافقون جميعا، وهكذا كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني زمرة مثلا الزناة، زمرة السارقين، زمرة مثلا السحرة، زمرة الكهنة، وهكذا زمر. يجمع كل أناس، يعني كل نظير مع نظير، شبيه مع شبيه، يجمعون جميعا. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، كذلك يجمع أهل العلم جميعا، أهل الدعوة، أهل الصيام، أهل النفقات، أهل البر، أهل الصدق، كل من تشابهوا واشتركوا في عمل صالح فإنهم يجمعون جميعا، يكونون زمرة ويساقون جميعا إلى الجنة، نسأل الله من فضله. وهذا فيه يعني فيه سعادة لأهل الخير والصلاح، فإنهم إذا جمعوا جميعا فرحوا، فرح بعضهم ببعض وأنس بعضهم ببعض. إذا جمع المجاهدون جميعا وسيقوا إلى الجنة وهم ذاهبون إلى الجنة يغتبطون ويفرحون، وبعضهم يهني بعضا ويفرح ببعض ويحب بعضا، قد يكون في الدنيا أيضا مجتمعين على الجهاد متعاونين عليه فيجمعون جميعا. أهل العلم كذلك يجمعون جميعا فيغتبط بعض بعض ويفرح بعضهم ببعض، لأن بعضهم شجع بعضا وأعان بعضا على هذه الطاعة، فيساقون في سرور وفرحة واغتباط. ولا شك أن الإنسان إذا فرح بشيء وشاركه غيره في فرحته زادت فرحته وتمت له، بخلاف ما إذا كان وحده فإنه لا تتم له الفرحة والسرور. لذلك تجد الإنسان إذا تزوج مثلا لا يتم له الفرحة إلا إذا عزم أصدقاءه وجيرانه وأقاربه واجتمعوا وصاروا يهنئونه ويباركون له، تمت له الفرحة. فكذلك هؤلاء وأولئك والعياذ بالله عكس ما يحصل للمؤمنين، يجتمعون للحسرة فيلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، أن كل واحد يقول أنت السبب في كوني والعياذ بالله وصل إلى هذه الحال. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهؤلاء يجتمعون للفرحة والغبطة والسرور، وهؤلاء يجتمعون للحسرة واللعن والسباب والعياذ بالله. فإنهم يكثر بينهم الجبال ويكثر بينهم تبادل التهم واللعن والسب والعياذ بالله، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهؤلاء والعياذ بالله اجتماعهم يكون حسرة لتظهر العداوة والبغضاء واللعن والشتم وتبادل التهم عياذا بالله. يعني هذا معنى قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي تجمع كل جنس مع جنس ونظيره. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة معروف يا الطفلة البنت الصغيرة التي كانت تدفن وهي حية والعياذ بالله. كان أهل الجاهلية يفعلون هذا إذا ولدت للواحد بنت من شدة كراهتهم للبنات، بعضهم يكرهها من أجل العار وبعضهم يدفنها يقتلها من أجل الفقر خوفا من الفقر، فبعضهم هكذا بعضهم هكذا. فإذا كبرت بلغت 5 سنين أو 7 سنين فإنه يأمر أمها أن تلبسها وأن تزينها، ويدعي أنه سيذهب بها إلى أخوالها تزور أخوالها أو أعمامها إذا كانوا في بلد آخر، فيأخذها من أمها والأم لا تشعر ماذا يريد أن يصنع. فإذا خرج من البر حفر لها حفرة ثم رماها ودفنها وهي حية والعياذ بالله. وهذا من أبشع ما يكون من صور القتل، يقتل بنت بريئة، أولا أنها ابنته لها حق عليه، ثانيا أنها بريئة، ثالثا أنها ترك حتى تترعرع، يعني لو قتلها حين الولادة كان يمكن أهون، لكن يترك حتى تبلغ 5 أو 6 أو 7 سنين ثم يقتلها بهذه الطريقة البشعة والعياذ بالله. وهذا يدل على قسوة القلب وعلى عدم الرحمة والعياذ بالله. وهذا هو حال الإنسان إذا ابتعد عن الإسلام، ابتعد عن الهدى وابتعد عن دين الله وعن وحي الله، لأن الدين جاء بالرحمة وجاء بالخير العميم للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمرأة كانت مضطهدة أشد الاضطهاد في الجاهلية، الصغيرة تقتل والكبيرة تضطهد وتسام سوء العذاب، مهضومة ليس لها حق في الميراث، وللزوج أن يطلقها ولو 1000 مرة، ما الطلاق ما له حد عندهم، له أن يتزوج إلى 20 أو 30 امرأة، ليس للنكاح عدد معين، يتزوج ما شاء إلى 10 20 30. ولا شك أنه سيظلم المرأة إذا تزوج 5 6 7 10 أنها ستكون مظلومة، كيف يؤدي حق 10 أو أكثر وتزوج بغير إذنها، زوجها والدها وليها بغير إذن وهي مهضومة تماما وليس الحق في الميراث، لا يورثون النساء. فكانت المرأة تسام سوء العذاب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كرم المرأة وشرفها وجعل لها حقا في الميراث وجعل الزواج في قصره على 4 وأمر بالعدل والمعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إلى وجاء على الطلاق 3 ثم تبين بعد 3 لئلا تكون العوبة للرجل، أنه كان إذا كره المرأة علقها يطلقها ثم إذا قاربت العدة عن انتهاء راجعها ثم يطلقها ثم يتركها حتى تقارب العدة عن النهاية ثم يراجعها، وهكذا تبقى سنين وهي العوبة لا مزوجة ولا مطلقة. فلما جاء الإسلام قصر الله تعالى الطلاق على 3، وبعد 3 إذا طلق 3 بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا اعتاق للمرأة من هذا الرق وهذا التسلط الذي قد تبقى طوال العمر وهي معلقة. فالمقصود أن يعني هؤلاء دعاة ما يسمون دعاة الحرية الذين ينادون بتحرير المرأة وأن المرأة مظلومة، هؤلاء كذبة فجرة، هؤلاء أتباع الغرب أتباع الكفرة وأذناب المنافقين الكفرة، فهم يدعون المرأة مظلومة في الإسلام وأن نصف المجتمع معطل، هذا كله كذب، هذا كله افتراء من أجل يعني يريدون أن يخرجوا المرأة من الحجاب ومن العفاف والستر من أجل أن يقضوا شهواتهم المحرمة، يريدون أن يكون المجتمع المسلم كالغرب الذين يعيشون كالبهائم والأنعام. والغرب أنفسهم ينادون بالحجاب ينادون بعدم الاختلاط لأنهم ذاقوا الويلات والعياذ بالله، لكن هؤلاء لا ينظرون إلا لمصالحهم وإلى إشباع رغباتهم البهيمية عياذا بالله. هنا يقول جل وعلا بأي ذنب قتلت، يعني تأمل الآية، يعني فرق بين قوله بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني ما قال لماذا قتلت لماذا قتلت هل لها ذنب أو لا، قال بأي ذنب قتلت، يعني ما هو الفرق وما هو السر في هذا التعبير. بأي ذنب قتلت، يعني كأنه افترض السياق يفهم أنه فيه ذنب، أنه فيه ذنب، لكن أي ذنب؟ هل الذنب الأول، الذنب الثاني، الذنب الثالث، الرابع؟ لو قال لك واحد بأي ذنب ضربتني، كأنك يعني تقول له حدد لي ذنب. فيه ذنوب، لا شك فيه ذنوب، لكن بأي ذنب عاقبتني؟ هل هو بالذنب الأول، ذنب الفلاني، ذنب الثالث، ذنب الرابع؟ تريد منه التحديد. فإذا قلت له بأي ذنب ضربتني أو اعتديت علي، فأنت تثبت ذنوبا لكنك تطالبه بالتحديد. لكن لو قلت لماذا ضربتني، ماذا فعلت لك، اختلف الآن السؤال. فما هي الحكمة من مجيء السياق أو الآية بهذا السياق بأي ذنب قتلت؟ ذكر بعض العلماء قال لأن هذه الفعلة شريعة، هي ما لها ذنب، ولا شك أن هذه البنت الصغيرة اللي عمرها 5 أو 7 سنين ما لها ذنب، هذا واضح، أي ذنب ما لها ذنب. لكن كأنه جعل هذا الفعل المنكر وهو القتل بهذه الطريقة الشنيعة أنه لا يمكن أن يكون إلا بذنب لشدة شنعته وبشاعته، أنه هذا مسلم أنه لا يكون إلا بذنب. فما هو الذنب؟ أي الذنوب التي قتلت من أجله؟ فإذا قال القاتل ما لها ذنب افتضح وظهر خزي وعار والعياذ بالله، لأن السائل أحرجه، قال بأي ذنب قتلتها، الذنب الأول والثاني والثالث والرابع. فإذا قال ما في ذنب أصلا، فإنه يظهر خزيه وعاره، كيف تقتلها بغير ذنب؟ يعني لو كان في ذنب لنظرنا فيه، هل تستحق القتل بهذا الذنب أو لا؟ قد يكون هذا الذنب لا تستحق بالقتل فيحاسب، فهو سيحاسب ولو كان فيه ذنب، فكيف إذا كان لا ذنب؟ فلا شك أن هذه الآية فيها تشديد وفيها وعيد شديد وبيان أن الله جل وعلا سيوقفه بين يديه جل وعلا ويسأله عن هذه المسكينة التي قتلت ما هو ذنبها، فيضطر أن يقول لا ذنب لها، فيكون حاله عسيرا بإذن الله. وإذا الصحف نشرت، المقصود بالصحف هي الصحف التي فيها الأعمال التي تكتبها الملائكة، صحف الحسنات وصحف السيئات، فإنها تنشر، يؤتى كل إنسان بكتاب حسناته وسيئاته وينشر له ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتخيل حالك وأنت ينشر لك صحيفة، صحائف الحسنات وصحائف السيئات، وتقرأ انك فعلت كذا في اليوم الفلاني وفعلت كذا وكذا وكذا، ذنوب بالعشرات بالمئات بالالاف، فلا شك انك ستحرج حرجا عظيما. يعني الذي يحلق لحيته كل يوم ولا كل يومين، كل ما حلقها حلق لحيته في اليوم الفلاني، وهذا منكر محرم بلا شك، وان فعله من فعله من الناس، حلقه في اليوم الثاني، حلقه ثالثه، رابعه، خامسه، عشره، عشرين، مئه، الف، إذا فتحت الصحائف سترى هذا الذنب يتكرر ويكتب كل يوم بعد يوم. فكم مرة حلقت لحيتك في عمرك؟ يقول الله يمكن 1000 مرة، 10,000 مرة، كلها مكتوبة وكلها محسوبة، كلها ستحاسب عليها. فيتمنى الإنسان أنه ما فعل هذه الذنوب والمعاصي، لكن بعد فوات الأوان نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل ونوفقنا من الحب ويرضى.